Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
كل خلية بجسمي كانت ترجع
حاسة أن أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
مرحبا، أنا ألمع عنتبلي وعم تسمعوا بودكاست جسدي. بلحظة ما كل شي حوالينا ممكن يتغير فجأة هيك، عوالم كاملة ممكن تنهار بلحظة، أجسادنا ممكن تنتقل من حالة لحالة نقيضة تماماً، تنقل معها شكل الحياة وشرطة كمان لمطرح تاني ممكن ما نكون بحياتنا تخيلنا على الإطلاق. سواء كمان التغير اللي بصير فجأة وتبعاته كانوا مؤقتين أو مستدامين، فكرة التعامل والتأقلم حتى يمكن لو نجحنا بتحقيقها بالنهاية رح تبقى شاقة. الحلقة 11 من الموسم الرابع من جسدي، حادث وقوع.
أعيش في مدينة طبيعتها جبلية، الخيارات قدام الواحد يا يطلع طلعة أو يطلع درج، فيعني المنطقة تفرض على الواحد حد أدنى من اللياقة عشان يقدر يعيش في المدينة، خاصة إذا ما عنده سيارة. وهاي حالتي، كان عندي هذه الحد الأدنى من اللياقة، زيادة شوي يمكن. أحب المشي، كنت أتنقل كثير مشي، سواء مشاوير يومية أو حتى رحلات بين المدن، فيعني نقدر نقول إن القدمين هما وسيلة النقل الأكثر استخداماً. بس وسيلة النقل هذه ما كنت أسوي لها صيانة دورية، ولا كان يخطر في بالي شلون ممكن الواحد يحافظ عليها طالما هي شغالة بشكل ممتاز فتمام، المهم الواحد يكون نشيط ويتحرك. كنت مسؤول الصيانة في بيت أهلي، الحرفيين ما يدخلون البيت إلا إذا أنا ما عرفت أصلح أو أركب شيء معين، غير كذي كل شيء تقريبا كنت أسويه بيدي وأنا مستمتع جدا. أصدقائي بعد كانوا دايما ينادوني في حال كانوا يبون يركبون شيء في بيتهم. في الإقامات والمعارض الفنية كنت دايما أساعد الفنانين المشاركين في إنتاج شغلهم وعرضه بأحسن طريقة. وفي واحد من هاي المعارض اللي كنت مشارك فيها أنا مجموعة من الفنانين والفنانات، بعد إقامة فنية طويلة تدور حوالين المشاهد اليومية في المدينة، قرر القائمين على المساحة الفنية لسبب معين يبدلون وحدات الإضاءة، لكن الإضاءة اختلفت وكان لازم تتصلح في أسرع وقت، خاصة إن كنا في ثاني يوم المعرض وفي إقبال ممتاز من الناس لزيارة المعرض. فطلعت على سلم ارتفاعه 3 متر وفجأة كنت على الأرض والسلم فوق رجلي. فصديقي سألني أنت تمام؟ قلت له إيه، غالبا رجلي انكسرت، اتصل على الإسعاف. كانت هاي أول مرة إيه الإسعاف ياخذني من أي مكان. عادة لو اضطريت أتعالج أروح على الدكتور شخصيا، لكن ولا عمري كنت في موقف إن سيارة إسعاف تجي تسعفني، أكون على حمالة واثنين شايليني. أول شيء سووه المسعفين استخدموا مقص وقصوا البنطلون، وتالي كنت على الرصيف شبه مفسخ عار يعني، وتجمع عدد من الناس حوليني. سألتهم إذا كان كسر أو شنو اللي صار بالضبط. حاولوا يطمنوني إن الأمور تمام، ممكن تكون رضة قوية وكل شيء في المستشفى بيبين. كان عندي يقين إني تعرضت للكسر. الغريب إني ما تألمت لما طحت، يمكن الصدمة كانت أكبر من الألم. تقريبا أخذت نص رجلي من وراء ظهري قبل ما يوصل الإسعاف، لكن المسعفين يمكن ضمن شغلهم إنهم يطمنون المريض. أصدقائي متجمعين في ذهول حاليني، وأنا أحاول أكون هادي وأضحك مع المسعفين إنه ليحين في فرصة إني أعيش. ركبوا لي جبس مؤقت عشان الإصابة ما تتفاقم، عبارة عن بالونة تنتفخ على شكل الرجل كاملة فتكون ثابتة مكانها. وقبل لا تتحرك سيارة الإسعاف كان في رجلين أمن لابسين لبس مدني سألوني إذا تعرضت لاعتداء. الإسعاف قرروا ياخذوني لأجرب مستشفى حكومي، وفي الطريق للمستشفى كنت أول مرة أسمع صوت سيارة الإسعاف من داخل السيارة. كان السايق يطلب من الناس يفتحون لنا الطريق، وهذا الشيء خلاني أحس أكثر بجدية الموقف. في إصابة حقيقية تعرضت لها، ويتهيأ لي إنها أكبر من ما كنت أتخيل. وصلنا طوارئ العظام في المستشفى، وأول ما عرفوا ارتفاع السلم اللي طحت منه قرروا يحولوني الطوارئ الباطنية عشان يتأكدون إن ما في شيء من الأجهزة الحيوية في الجسم تعرض لإصابة. جسمي بدأ يبرد والألم بدأ يظهر بشكل متسارع. دخلت على غرفة الأشعة، كانت تجربة في غاية العنف. كنت منبطح على السرير، طلب مني فني الأشعة أنتقل للسرير المخصص، فشرحت له أني مصاب وصعب أنتقل بسهولة. فاستعان بأصدقائي شغلوني ونقلوني على السرير. طلب مني أفسخ البوت اللي على رجلي، رجعت شرحت له أصابتي، فراح مسك رجلي وبدون ما يبطل رباط البوت شاله من رجلي. كانت أكثر لحظة مؤلمة من وقت ما طحت. نطرت بعد الصورة الفترة، يو أصدقائي قالوا لي لازم تسوي عملية. الدكتور قال لهم كذي، الكسر في منطقة أعلى الفخذ وبياخذ وقت طويل جدا لو بيركب جبس، والعمليات في المستشفى للعظام كل يوم 4 تقريبا كذي، لازم أنتظر أسبوع. واضح إن المنظومة الطبية تعيسة لدرجة إنها تقدر تترك الواحد أسبوع لما يجي يوم العمليات الطارئة، أو الواحد يختار وقت أحسن من كذي يطيح فيه. يابوا لي أصدقائي صورة الأشعة، طلع كسر في منطقة الفخذ، ومنظر الصورة مخيف. أو بعدين صرت أحسه مخيف، تقريبا ربحت مفصل جديد في رجلي. الكسر على شكل زاوية، والعظم مو براكب على بعضه، صاير كأن جزرة وانقسمت من النص. اليوم لو أراوي أحد الصورة لازم أنبه عليه في البداية إن الصورة ولو هي صورة أشعة صورة مزعجة، مو كل أحد بيقدر يتحمل الصورة. أصدقائي سووا اتصالات سريعة عشان يلقون دكتور عظام شاطر يقدر يعطينا رأي إضافي، وأكثر من دكتور أكد على ضرورة العملية. نقلتني سيارة الإسعاف المستشفى ثاني، وفي الطريق تعرفت أكثر على شقد شوارعنا مكسرة. كنت في كل حفرة أحس روحي كأني طحت مرة ثانية. الوقت بين مستشفى والثاني أقل من ربع ساعة، لكن كان أطول وأصعب مشوار في الحياة. وصلت المستشفى الثاني، وهناك الدكتور استقبلني، لخاني بكم من سؤال، وخلال أجوبتي سوى حركة سريعة عشان العظم يرجع مكانه. وكانت هاي بداية رحلتي مع الألم الشديد والأدوية المخدرة الشديدة في نفس الوقت، والأهم من كذي بداية تقييد الحركة. ربط رجلي في طرف السرير وثبتها بمجموعة أثقال عشان ما تتحرك، وقال الممرضة تعطيني إبرة مورفين. فكرة زوال الألم كانت جميلة في لحظتها، تنسي الشخص الإصابة. لكن المشكلة هني أصلا في التأخير أو الديلي اللي يصير بين العقل والجسم. لحيني مو مستوعب الإصابة، مو مستوعب إن المجال الحركي صار محدود، حركة يمكن طبيعية تقعد الواحد من وهم التخدير. يا موظف إداري من المستشفى على الغرفة ومعاه مجموعة أوراق طلب أني أوقع عليهم. الأوراق باختصار تعفي المستشفى في حال صار لي أي شيء تحت التخدير. طب تمام، ولو ما عفيتهم شنو راح يتغير؟ وواضح طالما هذه الاحتمال موجود على ورق فهو ممكن يكون موجود في الواقع، وواضح أني ما عندي خيار غير أني أوقع على الأوراق. قبل الحادث بفترة كانت جدتي محتاجة العملية جراحية، لكن المستشفى وقتها طلب من عيالها يوقعون على كذي فورما، فيعني زين إنهم عبروني شوي وما راحوا يدورون على ولي أمر يوقع عني أو يقرر عني. ثاني يوم الصبح رحت على غرفة العمليات، خذت نفس عميق، حسيت بطعم مر في حلجي وخباش في عيوني، عقبها لقيت روحي بين أهلي وأصدقائي. خلصت العملية. من أول الحوض ولي الركبة في رباط طبي أو شاش على رجلي وما أعرف شنو صار تحتهم. استقبلت الناس في المستشفى، رنيت على قسم التمريض عشان يجون يعطوني إبرة مخدرة أو شيء يخفض حرارتي، وهذا الشيء استمر لمدة يومين. وفي اليوم الثالث رفضت الممرضة تعطيني إبرة المورفين، قالت لي الدكتور قال خلاص ما في، تقدر تأخذ حبوب. حسيت إن الألم زاد فجأة لما سمعت القرار، ألم مع خوف من عدم تحمل الألم. يا الدكتور زارني وقال العملية كانت صعبة شوي بس ناجحة، وراواني صورة الأشعة عقب العملية وشرح لي بالضبط شنو اللي سواه. الصورة تراوي شلون في سيخ حديد في عظمة الفخذ كاملة مثبتة بثلاث مسامير حديدية بعد بالعرض، وفي فراغ في النص بين العظمتين. قال لي الدكتور هاي الفراغ عشان ينبني العظم داخله ويلحم العظمتين ببعض. بالنسبة لي هاي الفراغ مثل نبتة نزرعها وننتظر انها تنمو وتكبر. في كل صورة أشعة جديدة انتظر اشوف ايش قد العظم كبر في الفراغ. رحت على البيت عقب 4 أيام وياي مجموعة أدوية مميعة للدم عشان ما يصير تجلطات مكان العملية، مضادات التهاب، مسكنات قوية مكتوب عليها هاي أليرت ما يصرفونها إلا بوصفة طبية. الصيدلاني قال حق أخوي اطلب من الدكتور كمية زيادة حتى ما يكون عندي أعراض انسحابية بعد انتهاء فترة العلاج. كانت أول ليلة شديدة الألم، النوم صعب جدا، ان الواحد يلاقي الوضعية المناسبة عشان ينام ما كان شيء سهل. بعد جهد كبير قدرت ارقد شوي، لكن الرقدة تنقطع بسبب نوبة ألم جديدة بسبب اني تحركت وانا راقد، وبداية محاولة نوم جديدة. صحيت على نغزات في صدري، ومع كمية الألم اللي كانت موجودة عندي أكيد ما في مجال الواحد يفكر بطريقة منطقية، فبالتالي أكيد النغزات هي سببها إن المميع ما يشتغل. بحثت سريع سريع على الإنترنت وتأكدت إن هالنغزات أعراض جلطة. على العموم أي لجوء لجوجل لحل مشاكلك الطبية راح ينتهي بأن أيامك قليلة في هالحياة. لكن كان في بادرة أمل في سطرين صغار يقولون إن اللي ما يتحرك وايد تتجمع عنده الغازات في الجسم وبالتالي يحس بنغزات في الصدر. حسيت الموضوع منطقي، خاصة إن أنا عقب 4 أيام كانت حركتي معصورة بين إني متمدد على ظهري أو أرفع جسمي شوي وأسند ظهري على حافة السرير. لكن الغازات والنغزات ما كانت هاي المشكلة، المشكلة كانت في سببها، في محدودية الحركة اللي فرضتها علي الإصابة. لازم أطلب من أخوي يجيب لي قلاصة ماء أو يقرب لي الواكر عشان أقدر أروح الحمام. اكتشفت أني صعب أتحرك أي حركة خارج حدود السرير. بلحظة تحولت من شخص يتحرك أكثر من 10 كيلو متر في اليوم لشخص يا دوب أتحرك 10 متر في اليوم، واللي هي فقط المساحة بين سريري والحمام. الألم الثاني يوم ما كنت قاعد أخف. الخوف كان من أن الألم يستمر معاي، من أن محدودية الحركة تستمر معاي، وهاي الخوف كان يزيد يوم بيوم طالما مو بحاسس في تحسن في حركتي. شوي شوي صاروا الأشخاص اللي حولي يلاحظون تغير سلوكي. صرت أنفعل بشكل سريع في حال ناديت على أحد وما رد بسرعة، تكون ردة فعلي عصبية. نزولي عن السرير ما كان شيء سهل، كان لازم أحد يساعدني عشان أنزل رجلي على الأرض ويرفعني من يدي عشان أقدر أيود الواكر. وبالتالي لو كان الواكر بعيد عني، أو لو صحيت من النوم بنص الليل والكل راقد، أو لو ما لقيت المساعدة المناسبة، كنت أتنرفز بسرعة، واللي يزيد هالحالة الألم المتواصل، هالشيء اللي ما بدأ يخف إلا لما بديت أعتمد على نفسي في الحركة. ولأني شخص عادة هادي، يمكن بشكل مستفز حتى، كان هالتغير في سلوكي غريب جدا على اللي حولي. حتى أخوي قال لي ليش صاير تعصب بسرعة؟ تفاجأت منه لأني ما كنت ملاحظ هالتغير في سلوكي وفي مزاجي، ومن وقتها صرت أنتبه أكثر على تعاملي مع اللي حولي. النشاط والحيوية اللي كنت أتمتع فيهم وقفوا فجأة. يمكن الفجأة كانت هي الجزء الأصعب، مو بالتوقف بحد ذاته. يمكن أحد فينا يروح الدكتور والدكتور يقول له أنك محتاج تدخل طبي معين، فيرتب أموره لهذه التاريخ ويكون مستعد حتى لو شوي. لكن فكرة أن الواحد بلحظة معينة يفقد القدرة على التنقل كان شيء صعب. موعد الدواء كان من اللحظات المهمة، لأن المخدر الترامادول كان مفعولة سريع على الجسم وعلى المزاج. شخصيا أنا ما عمري دخنت أو شربت كحول، فكان الجسم يستجيب بسرعة لحبتين الترامادول كل يوم، والسرير فجأة يتحول لبساط علاء الدين، وأفقد قدرتي على التركيز، والمهم أفقد تركيزي على الألم. عقب أول مراجعة للدكتور بديت أكتشف أشياء جديدة عن الإصابة، بداية من وقت ما شال الشاش وشفت طول الجروح بعد العملية. جبت مسطرة وقستهم، كانوا جرحين على شكل خطين، طول الواحد 12 سنتيمتر. هالخطين لليوم ما راحوا. في البداية سألت الدكتور لو في أي مرهم أو علاج يقدر يشيل آثارهم، أحيانا يخطر ببالي أطورهم بإني أرسم تاتو عليهم. بعدين الفكرة تروح من راسي وأقرر أن يتمون مثل ما أهما. الخبر السيء في مراجعتي الأولى للدكتور كان رفضه يكتب لي علبة جديدة من الترامادول. قال لي أتكيف مع الحبوب الموجودة عندي، كانوا 3 حبات وقررت أتخلص منهم. لكن الخبر الجيد سوالي الدكتور صورة أشعة جديدة وشرح لي كيف العظم بدأ ينبني في الفراغ اللي بين العظمتين. كانت لحظة مهمة، وهاي اللحظة اللي صرت أنتظرها كل أسبوعين في كل صورة أشعة جديدة عشان أعرف إش كثر العظمتين جربوا من بعض وإش كثر باقي عشان يوصلون البعض. شخصيا كنت فرحان برحلة العلاج، على عكس الناس حولي اللي فجأة صار كل واحد منهم عنده قصة مشابهة وعنده وصفة سحرية تخلي الكسر يلتئم في فترة قصيرة جدا. انت بس جيب بيضة وفقسها في كوب حليب واشربهم وادعيلي، او سوي كذي أو, او 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 وطبعا الوصفات هاي كانت دايما مصاحبة باعتراضهم على طريقة علاجي، وانه خلاص اترك العكازات، لازم تتعود تمشي ومر. صرت أقدر أعتمد على نفسي بشكل كامل في البيت، أتحرك بالعكازات بدال الواكر، أتركهم دايما في مكان قريب مني. شفت توتوريالز على اليوتيوب عشان أعرف شلون أطلع وأنزل درج باستخدام العكازات. لكن اللحظة الأهم هي لما قررت أروح على الدكتور بروحي. هاي اللحظة كانت تحول كبير عندي. وقتها رفضت طلب الوالد إنه يوديني على العيادة، وبعد رفضت أستخدم أوبر يوصلني. خفت العكازات، مشيت لآخر الشارع ووقفت أنتظر تاكسي، وبكذي صرت حر نفسيا. اعتمادي على نفسي في الحركة والتنقل خلاني ألتقي بناس أكثر، وبالتالي تلقى اقتراحات أكثر سواء بوصفات وطرق العلاج أو حتى أني أطلع سيارة بدون جمرك، عشان يا المحاضيف أنتوا يا المعاقين تطلعون سيارة بدون جمرك. عقب أسبوعين من الإصابة لاحظت أني صرت أحلم أن رجلي مو بمكسورة، ولحين الجسم مو مستوعب إيش صار فيه. ومن وقتها صرت أحاول أفهم أكثر إيش قاعد يصير. تعرفت أكثر على شيء اسمه PTSD أو اضطرابات ما بعد الصدمة، وبعد على الألم المتخيل أو الفانتوم بين، وشلون في ذاكرة للجسد، هاي الذاكرة اللي ممكن تنمحي في حال ما استخدمنا عضو من أعضائنا الحيوية لفترة طويلة. وهذا اللي صار فعلا أثناء فترة العلاج الطبيعي اللي كانت مرحلة مهمة بالنسبة لي، لأني ما كنت أنتظر صورة الأشعة عشان أعرف نسبة التعافي عندي، كنت بس أنتبه على مقدار التغير في حركتي أثناء التمرين. كل مرة كنت أقدر أحرك رجلي أكثر من اللي قبل. فبعد 6 شهور من المشي على العكازات قالت لي المعالجة أني حاليا أقدر أتخذ أول خطوة بدون عكازات. انتقلنا على غرفة ثانية فيها أجهزة تشبه الأجهزة الموجودة في النادي الرياضي أو الجيم، وفي مثل مسكة الدرج 2 منهم في نص الغرفة. قالت لي المعالجة امسكهم وامشي. حاولت، قدمت رجلي اليسار، وبعدين صار لازم أقدم رجلي اليمين، الرجل المصابة، لكن ما قدرت. حاولت بعد مرة لكن كنت متمسمر معلق في مكاني، ما كان شعور خوف ولا كان في ألم، ببساطة كنت ناسي شلون أمشي. قلت لها مو بعارف، والله مو بعارف، شكلي نسيت. فقالت لي إيه طبيعي لأنك ما مشيت من فترة، في الجسم نسى. هالشي سوالي صدمة، يمكن كانت صدمة إيجابية خلتني أشوف الإصابة من زوايا مختلفة، أحاول أرجع أعيد تفسير كل اللي صار، شلون في أنانية للجسد، الجزء الغير فعالي تم إهماله وتجاهله، كيف الدعائم الحديدية كانت تحد من الحركة، كانت مثل دبابات احتلت مساحة معينة وفرضت عليها حظر التجول. أجسادنا هي أوطاننا الأولى، من المفترض أن نمتلك السيادة عليها، وأي تدخل فيها هو اعتداء على سيادتنا على أجسادنا، هو انتهاك لحرمة أوطاننا. العلاج ماشي حسب الخطة والحركة عم تتحسن شوي شوي، لكن كل ما أتذكر أن في حديد برجلي أحس في قيود مفروضة علي من قبل الاحتلال، واللي أخوة في حالتي كان عبارة عن أسياخ حديدية تشبه الحواجز العسكرية. عقب 7 أشهر من الإصابة سويت عملية ثانية عشان أشيل مسمار كان في نص الفخذ. فطلعت من العملية كانت سهلة فعلا يعني، وربحت بعد العملية علبة فيها مسمار بطول 6 سنتيمتر. احتفظت بالمسمار مع بقية متعلقات الإصابة من تقارير وصور ما إلى آخره، ما كنت أعرف شنو في النهاية بسوي فيهم، لكن كل شيء كنت بحتفظ فيه. بعد العملية سافرت للشغل فترة قصيرة، كنت أعيش على الطابق 34، واجهة زجاجية تكشف غرفتي كامل على الشارع، ما في أي درايش أو شبابيك ممكن الواحد يفتحها على الشارع، لكن مجرد الاقتراب من الزجاج كان شيء مخيف وموتر بالنسبة لي. عشان شي أول أسبوعين كانت الستارة مسكرة طول الوقت، وبيوم وفجأة رن جرس الإنذار. طبعا بما اني ما كملت شهر بعد العملية وليحين في رجلي معادن تقيد الحركة، قررت انزل بسرعة من غرفتي. المصعد يتعطل بشكل تلقائي مع انذار الحريق، فالحل مخرج الطوارئ. نزلت على الدرج تقريبا 10 طوابق لين ما لقاني موظف قال لي معليش انذار بالخطأ. هذه الانذار اللي تكرر بعد مرة، بس وقتها قررت اتم مرتاح مكاني وطرش صوت الانذار لاصدقائي. وعقب 6 أشهر رجعت على ديرتي وسويت 3 عملية. شلت اللي بقى من معادن داخل جسمي، وآخر صورة أشعة كانت عبارة عن عظم ملتئم. لكن في ندب داخلي على العظم يشبه آثار الحرب اللي تكون محفورة في ذاكرة الناس حتى عقب التعافي من آثار الدمار. هاي الندوب الداخلية صعب الواحد يشوفها إلا من خلال صور الأشعة، لكن دايما تكون في البال وتخلي الواحد خايف من اندلاع حرب جديدة أو إصابة جديدة. وبعدها بفترة طلعت رحلة مع أصدقائي فيها شوية صعوبة في تسلق صخور أو القفز منها، وكان في تلة صغيرة بارتفاع تقريبا 9 متر الواحد ينط منها على برشة ماي تحتها. كنا مجموعة عبارة عن 4 أشخاص وأنا الوحيد اللي نطيت من 9 متر. وصلت الماي وحسيت إن في شيء انكسر وقتها، لكن هالمرة الشيء اللي انكسر كان الخوف.
شكر كبير لبطل حلقتنا يلي فضل انه تبقى هويته مجهولة، اداء الحكاية الصوتي لأحمد عاشور، وشكر كبير على المتابعة مننا نحن فريق الاعداد نيمة صالحة وشهد بني عودة وانا المعن تبلي، ومن فريق الصوت يوسف دوازو، من التسويق سمية ابو عبد الله، والتصميم الجرافيكي لأحمد سلهب، اما صور الحلقات لدينا سالم. إذا حبيتوا هالحلقة ما تنسوا تقيموها وتشاركوها، لأنه بهي الطريقة منقدر نوصل لعدد أكبر من الناس ولدوائر أوسع بتسمعنا وممكن تكون مهتمة بهي المواضيع اللي نحن عم نطرحها. انطرونا الخميس الجاي مثل دائما بحلقة جديدة على أي منصة بودكاست انتو بتفضلوها. ضلوا بخير.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.